خير القرون مواقفا ومثالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لعل من أعظم فوائد هذا المجلس في بعض أيامه أن نقف على بعض المجد التليد لهذه الأمة المباركة. أحيانا عندما يسير الإنسان في الزمن ويتبصر حال أمة الإسلام، لا يجد أمة أفضل منها، ولا يجد عزا أقيم أركانه على الدين في أي عصر من العصور كما أقامت هذه الأمة. ونحن عندما ندرس المغازي إنما نطلع على صفحة من هذه الصفحات، وكتاب التاريخ لم يطوى بعد، هو موجود ولكن يحتاج إلى قراءة واعية يختلط فيها الوعي بالفكر، وتمتزج فيها مشاعر المرء مع ديانته، لتكون القراءة قراءة منتجة. هذه القراءة تقوي الهمة وتشحذ العزم وتجذر الإرادة، وتجعل الإنسان أكثر بصيرة بحاضره، وأدق خاطرا لاستشراف مستقبله. لقد حارب أجدادنا الصحابة، لا أقول أجدادنا الفراعنة، فإن الفراعنة قوم كفار، وإن الإنسان يتبرأ من أبيه إذا كان كافرا. ومن المعلوم أن مصر من أكثر الدول التي نزلتها أجناس كثيرة، الفينيقيون والبابليون والهكسوس والرومان والإغريق، كل هؤلاء دخلوا مصر واختلطت دماؤهم بدماء أهل مصر. فليس هناك من شخص يستطيع أن يقول إني من أصل هذه البلد. ولعل هذه خصيصة في أهل مصر ليست لغيرهم. فالشيء الوحيد الذي يجمع أهل مصر هو الإسلام. الشيء الوحيد الذي يجمع أهل مصر هو الإسلام. فلو أثاروها نعرة وجعلوها شعوبية لتفرقت مصر، ولكن إذا جعلناها إسلامية فإن هذا الركام الهائل من هذه الملايين الغفيرة تجتمع تحت راية الإسلام. لكن أن تجتمع تحت راية الفرعونية، هذه راية كفرية. لا يمكن أن يقول عاد أحفاد الفراعنة. والعجيب أن أحفاد الفراعنة ما نصرهم الله إن قلنا قد انتصروا وظهروا بدين الله عز وجل وقمعوا فلول الكفار والمنافقين ورجعوا فائزين، قد فتحوا القدس وما حولها وأرغموا أنف أمريكا وحلفاءها، لا نقول بأنهم أحفاد الفراعنة. من أعجب الأشياء في أحد المقالات، مقال تحليلي للبنود السبعة التي فعلها منتخب مصر للفوز، قالوا احنا جبنا لهم مدرب عالمي، بلغاري مرة ومش عارف مرة
وهزم المنتخب المصري لما جبنا لهم حسن شحاتة وكان مدرب في الشرقية وبالآس ولا الشرقية وفاؤوس، جعل الله تعالى على يده خيرا للفريق القومي. درسوا المسألة دي فوجدوا إن من أعظم الأسباب ارتباطهم بالدين، جعل روح الدين بين الفريق ولم يجعل بينهم أنانية ولا أثر، لدرجة إن في لاعب، طبعا لست مجيدا ولكن هذا ما قرأت، في لاعب استأثر بالكرة فطرده مباشرة ولم يرجعه إلى الملاعب مرة ثانية ليعودهم على روح التعاون، روح إسلام، الصلاة في مواقيتها، قراءة القرآن، التكبير، السجود عقب كل هدف. ما دي مشاعر، دي أشكال تدل على تدين. عندما عبرنا خط بارليف كانت صيحة الناس الله أكبر، الله يا إلهي، أي عندما يرجع الناس إلى دين الله ينصرهم الله حتى لو في الكور. طيب لماذا لن نرجع إلى دين الله لينصرنا في السياسة والاقتصاد والإعلام والتربية والاجتماع وينصرنا في كل مجالات الحياة؟ الآن المقالات تقول لكي تنهض مصر لابد أن تتعلم من روح المنتخب القومي، أقرأتم مثل ذلك؟ يقول لك تعلموا. ماذا نتعلم؟ إنه الدين الذي يصنع ويأتي بالأفاعيل. بعد هذا كله يقولون عاد أولاد أو أحفاد الفراعنة. يا إله، ماذا فعلت الفراعنة بولاء القوم؟ لماذا يحرصون على إرجاع أصولنا إلى الفراعنة؟ أمر عجيب جدا. نحن نقول أصولنا الصحابة الكرام، يقولون لا، إن أصولكم رمسيس وسقنا رع ومنحات وخوف وخفرع منقرع. يا إلهي، أجدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول لك لا، جدك ورمسيس، ها جدك ورمسيس وخوف وخفرع. يا إلهي، إنها داهية. ولذلك من الدروس المهمة لقراءة المغازي أن تقرأ جذورك، أن تقرأ جذورك، أن تعرف جذورك. المؤلف الأمريكي اللي من أصل إفريقي لما ألف رواية الجذور قلبت أمريكا رأسا على عقب. لماذا؟ لأنه علم أحفاد العبيد أن أصولهم ليست في أمريكا وإنما أصولهم في إفريقيا، وأنهم أتوا إلى أمريكا قسرا وقهرا، وأنه لابد من القضاء على العنصرية وما إلى ذلك. معرفة الجذور شيء أساس. ما الذي فعله أجدادنا من الصحابة؟ ماذا كانوا يصنعون؟ ما حركتهم؟ ما همتهم؟ كيف كانت إرادتهم مع أعدائهم؟ هذا كله نجده في المغازي. مسألة أخرى، مسألة الولاء والبراء، من أحب ومن أبغض، من أحب ومن أبغض، وأحب على أي أساس وأبغض على أي أساس، أوالي من وأعادي من، أجعل ولائي لمن وأجعل بغضي لمن، كلها مسائل مهمة جدا. أحد الأحباب اتصل بي بالتليفون وقال برنامج في فضاء، في قناة فضائية دينية إسلامية، هذا اللقاء استضاف بعض رموز الاتجاه الديني السلفي في مصر، وكانت المسألة حول العلاقة بين المسلمين وبين النصارى. وكان هناك ما لا يحمد من الكلام، رجل يقول أنا الحمد لله بلبس القميص وبقصر قميص وشاله ملتحي، ومع ذلك صديقي النصراني دعاني لحفل مش عارف ايه في الكنيسة، ولما ما استطعتش قابلني في الشارع واخدني بالأحضان. وهكذا الروح الإسلامية التي تجمع بين المسلمين والنصارى، ما فيش كره، ما فيش بغض، ها وهكذا. والمشايخ الأحبة يجلسون، نعم لا بأس مش عارف ايه وما إلى ذلك. ما هذا الكراء؟ ما هذا الهراء؟ لابد أن يكون الحق حقا وأن يكون الباطل باطلا، ولا نخشى شيئا. فإذا كانت العاقبة أن تكمم الأفواه وأن يزج بأصحاب الحق في أي مكان يزج فيه لا بأس، فإن النار لا تستعر إلا إذا تهيأت أسبابها. نحن الآن في سنة الرابعة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك مقدمات لغزوة عظيمة جدا وعمل عسكري سيتوقف عليه مصير بلاد العراق وبلاد فارس، بل ومصير الإمبراطورية الفارسية جميعا. هذه المقدمات هي مقدمات يوم القادسية. أرسل كسرى وهو يتجرد عظيم الفرس في هذه الفترة جيوشا كثيرة لدحض المسلمين ودحرهم، ولكن ما أرسل جيشا إلا كسر، ولم يكسر المسلمون إلا في معركة واحدة وهي معركة الجسر التي قتل فيها أبو عبيدة، قتل فيها أبو عبيد وانكسر المسلمون وقتل منهم عدة آلاف، وتعلم المسلمون كثيرا من ذلك الدرس وعوه وعيا جيدا أنهم لا يغلون في أرض العدو حتى يؤمنوا ظهرهم. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة الأرض التي تكسب لا تخسر، دي مسألة مهمة جدا في كل شيء، اللي تكسبه ما تضيعوش، يعني لا تهتم بكثرة ما تكسب ولكن اهتم أن ما تكسبه لا يضيع من يدك. هذا الكلام حتى في المذاكرة، ما تقولش أنا عاوز أخلص الكتاب كله، لا، ذاكر حاجة صغيرة بس لذكره ما يضيعش، أفضل تخلص الكتاب كله ولا تتذكر منه شيئا. فأرض المكسب لا يضيع أو مبدأ المكسب لا يضيع ده مسألة مهمة جدا، سواء كان هذا الأمر في الأمور العسكرية، الأمور العلمية، الأمور الدعوية وهكذا، حتى في علاقتك مع زوجتك، مع أولادك، مع أصدقائك، الذي تكسبه لا تخسره إلا إذا رغمت، فإن ذلك من باب البلاء. استفاد المسلمون ذلك فكانوا يحتاطون بعد ذلك لما يصنعون، بدأوا يخلوا بالهم بقى وبدأوا يعرفوا أنهم بيعملوا عدو له فكر عسكري وله تخطيط، فمعاملة الغر أيسر من معاملة صاحب الفكر. صاحب الفكر بإيه؟ بيخطط لك، بيخطط ويفكر، فبالتالي ما تعرفش يا ترى هيجي منين ولا يروح فين، ها؟ لكن الغر بيكون زي الأهوج، ممكن يعمل حركة تكون عليه لا له. طيب، فأمر يزدجرد ملك الفرس أن يتحرك رستم لقيادة الجيش الفارسي، فخرج رستم من المدائن وزحف منها ليلقى سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ومن مسيرة رستم من المدائن لعاصمة الفرس إلى أن وصل إلى قريب من سعد قعد أربعة أشهر، المسير قعد أربعة أشهر، طبعا جيش كبير، ولذلك الروايات بتقول كان جيشه أكثر من 120 ألف، 120 ألف معهم الفيلة، حركة بطيئة وأسلحة ثقيلة ومعدات ومؤن، ولا يتحرك حركة إلا ويبعث بين يديه الجواسيس مخابرات بتجيله بتفصيل كل شيء، فبالتالي حركة الجيش بطيئة، حركة الجيش بطيئة، وهذا دلالة على ماذا؟ على فكر رستم، ممكن يجتاز المسافة كلها ولكن يتحرك على مهل، لأن أكثر من 6 قوات من الفرس كسروا على يد المسلمين وهو يذكر خالدا، فمش عاوز المآسي تتكرر مرة ثانية. وكان من فكره أيضا أنه يريد أن يجهد المسلمين، مسلمين يقعدوا 4 شهور في غير أرضهم عاوزين يأكلهم ويشربهم، فيكون ذلك إجهاد المسلمين، المسلمين مش هيحاربهم، فيقعدوا 4 شهور من غير حرب، فمع ذلك يكونوا عاطلين، يحدث بينهم خلافات ومنافرات ومنازعات قد تفرق جمعهم وقد تفت من عضدهم، ده كان من تخطيطه. ولولا أن الملك يزدجرد أمره أن يسرع وأن يجتهد في لقاء المسلمين لطاولهم. أعد بدل 4 شهور أعد سنة ولا سنة ونص لطاولهم. وأيضا كانت هناك رؤية، وكان رستم كان يفهم في تأويل الرؤى، كان بيفهم جدا في تأويل الرؤى. رؤية رآها سببت له ذعرا وخوفا من لقاء المسلمين، ذعرا وخوفا من لقاء المسلمين. ما هي هذه الرؤية؟ هذه الرؤية رأى الملك اللي هو الزجرد، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى عمر. سبحان الله، يبقى رستم شاف الملك اللي هو الزجرد، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر. فأخذ الملك سلاح أهل فارس، لم كل السلاح بتاع الفرس فختمه، أي جعل عليها الختم بتاعه، ثم دفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الملك لم السلاح بتاع الفرس واداه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل بعد كده؟ فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر، فدفعه صلى الله عليه وسلم إلى عمر، فأصبح رستم فازداد حزنا، زعل جدا، فهم المسألة. سبحان الله. طبعا تأويل الرؤية مفهوم، حتى انتوا بفضل الله فهمتوه، مش كده؟ معناه ان الفرس سيتم كسرهم، وان الغنيمة ستكون كاملة في يد المسلمين. ولذلك بالفعل الامبراطورية الفارسية كلها سقطت في يد المسلمين. يعني في اقل من 18 سنة قضى المسلمون تماما على الامبراطورية الفارسية. امبراطورية قعدت ما يقرب من 800 سنة يحاربها الروم، ولم يستطع الروم ان يقضوا عليها. استطاع اجدادكم من الصحابة، اقول اجدادكم من الصحابة، ان يقضوا عليها في اقل من 20 سنة. امر عجيب، امر في منتهى العجب. هناك تفصيلات دقيقة ذكرتها الكتب في تصوير المعركة وحركة الجيوش والعتاد والخطب وغير ذلك، وسنتخير من بعض ذلك ما يمكن أن يوضح لنا الصورة إن شاء الله. قلت لكم أن جيش الفرس 120. قدم سعد القادسية في 12,000. سبحان الله، يبقى كل 10 من الفرس قدامهم ايه؟ 1 من المسلمين. طيب، فلما اشرف رستم على العسكر، بص كده تلاقي المسلمين 12,000 جيشه 120,000، ايه ده؟ فلما اشرف على العسكر قال: يا معشر العرب، ابعثوا الينا رجلا يكلمنا ونكلمه. القائد العام لجيش المسلم من سعد ابن ابي وقاص، هو احد العشر مبشرين بالجنة. ودي مسألة فيها حكمة، ان القضاء على الامبراطورية الفارسية كان على يد الصحابة، لم يكن على يد غيرهم. اذا الجيل الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين قادوا الفتوح، هم الذين مصروا الامصار، هم الذين ادخلوا الناس بسلاسلهم في دين الله عز وجل. اذا التربية لابد من اعداد الاجيال المرباة، دي مسألة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن ان يدين له الناس جميعا في اقل من 10 سنوات لو اتبع سياسة التكتيك والتخطيط، واتبع سياسة المصالح والتزاحم وما الى ذلك، كان ممكن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى انه لابد من تأصيل الجذور، لابد من تأصيل الجذور، لابد من ايجاد الجيل الفريد القرآني الموحد المؤمن الذي تقوم على اكتافه الدعوة. مسألة مهمة جدا. الدعوة ان فشلت في ايجاد الجيل القوي الذي يحملها ضاعت الدعوة، ضاعت الدعوة. إلى الآن نحن في مرحلة التي، نحن الآن في مرحلة التي، إخوة كثيرة جدا كثيرة جدا، لكن من يحمل هذه الدعوة؟ دي المسألة المهمة. هناك أناسي كثر كلهم في دعوة الله عز وجل، كثير منهم ملتحي وأوائل غير ذلك، ولكن من الذي يحمل هم هذه الدعوة؟ من الذي يحمل همها؟ من الذي يعيش من أجلها؟ من الذي يحزن لها وينفعل بها ويجتهد في نشرها ونصرها وحمايتها؟ هاكم هم الذين قد ربوا، وهاكم الذين يحملون الأمور على أكتافهم، أما من سواهم فإنما هم يسيرون في ركبهم. أرسل سعد ابن أبي وقاص إلى رستم المغيرة ابن شعبة ونفرا، وأيضا المغيرة من جملة الصحابة الكرام، أرسل إليه المغيرة ابن شعبة ونفرا. فلما أتوا رستم جلس المغيرة على السرير، فنخر أخو رستم، الرواية الجديدة قلتها قبل كده، دي رواية جديدة، فنخر أخو رستم، فقال المغيرة: لا تنخر، فما زادني هذا شرفا ولا نقص أخاك. لما أقعد معه على السرير لا نقص شرفه ولا زاد شرف. فقال رستم: يا مغيرة، كنتم أهل شقاء حتى بلغ يعني بلغ بكم الشقاء مبلغا، وإن كان لكم أمر سوى ذلك فأخبرونا، يعني إن كان لكم أمر تحتاجونه من أمور الدنيا أخرجكم فأخبرونا. ثم أخذ رستم سهما من كنانته وقال: لا تروا أن هذه المغازل تغني عنكم شيئا، يعني قال إن السهام بتاعتي هي السهام القوية التي تصيب، أما سهامكم فهي سهام ضعيفة لا تغني عنكم شيئا. فقال المغيرة مجيبا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا، وكان من جملة ما ذكر، أن الله تعالى يرزقنا حبة تنبت في أرضكم هذه، فلما أذقناها عيالنا قالوا: لا صبر لنا عنها، فجئنا لنطعمهم أو نموت. كأنه يريد أن يلعب برستم، يعني لما دخلنا بلادكم أخذنا بعض الحبوب من عندكم وأكلناها العيال، فالعيال قالوا: إحنا ما لابد تجيبونا من دي على طول وإلا أن نموت. قال رستم: إذا تموتون أو تقتلون، طالما المسألة كده تموتون أو تقتلون. فقال المغيرة: إذا يدخل من قتل منا الجنة ويدخل من قتل منكم النار، ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم، فنحن نخيرك بين ثلاث خلال: الإسلام أو الصلح أو الدية. فقال رستم: لا صلح بيننا وبينكم، لا صلح بيننا وبينكم. الذي حدث أن المغيرة لم يكتفي بذلك، بل أرسل عينا إلى المسلمين، جاسوس، فرد من أفراد المخابرات الفارسية، قال له اندس بين المسلمين وشوف حياتهم إزاي، عايشين إزاي، بيأكلوا إزاي، إيه طبيعتهم وإيه حالهم. فانغمس فيهم بالقادسية بتاع هذا أو عين الفرس، اندس بين المسلمين بالقادسية، فرآهم يستاكون عند كل صلاة، ثم يصلون فيتفرقون إلى مواقفهم قبل الصلاة، يطلعوا ليه الأسواك، كل واحد يقوم طلع السواك بتاعه ويتسوك، كل واحد يطلع السواك بتاعه إيه ويتسوك، كل واحد يطلع السواك ويتسوك، وبعدين يصل، وبعد ما يصلهم يتفرقون إلى مواضعهم. فرجع إليه فأخبره بخبرهم وسيرتهم، حتى سأله ما طعمه، سألوا بيتكلموا في ايه، بياكلوا ايه، لابسين ايه، بطريقتهم ازاي، بيقابلوا بعضهم ازاي، بيعملوا ايه مع الكبير بتاعهم، لو واحد منهم اخطا بيقولوا له ايه، طب العظيم فيهم بيحلوا ازاي، طب الوضع حلو ازاي، بيشربوا، سالوا عن كل شيء حتى ساله عن طعامهم. فقال ذلك العين: مكث فيهم ليله، لا والله ما رايت احدا منهم ياكل شيئا الا ان يمصوا عيدانا لهم حين يمسون وحين ينامون وقبيل ان يصبحوا. العيدان يقصد بها الايه؟ السواك. يعني ناس مش عندهم تريلات مليانه اكل، قاعدين بقى ايه بوفيه مفتوح، لا ده كل حياتهم هي السواك والصلاه والذكر والعباده، هذا حياتهم. فلما سار، اي سار سعد الى جهه القادسيه، يراهم، اي هذا العين راهم يتحشحشون. يتحشحشون، الحشحشه هي ان يدخل بعضهم في بعض، ان يدخل بعضهم في بعض، حركه القوم وان يدخل بعضهم في بعض. فنادى في اهل فارس ان يركبوا، فقيل له ولما، يعني نادى رستم في اهل فارس ان يركبوا، قيل ولما، قال: اما ترون الى عدوكم قد نودي فيهم صوت عند الغداه، وانما هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل. يعني قال لهم الصوت اللي لهم تحركوا ده صوت عمر لبس عليه، وانما يعلمهم العقل، العقل ان هم يمسكهم عند اللقاء، ما يقتلوش ولكن يمسكوا عند اللقاء. ثم عند ذلك اذن مؤذن سعد للصلاه، فصلى سعد بالجيش رضي الله تعالى عنه، فصلى سعد بالجيش رضي الله تعالى عنه. وارسل سعد الى الذين انتهوا اليه، والى الذين انتهت اليهم نجدتهم، نقل اليهم قراره بالحرب. فكان منهم من ذوي الرأي والنفر الذين اتوا رستم المغيرة وحذيفة وعاصم واصحابهم، ومن اهل النجدة طليح وقيس الأسدي وغالب وعمر ابن معدي كرب وأمثالهم، ومن الشعراء الشماخ والحطيئة وأوس ابن مغراء، ومن سائر الأصناف أمثالهم. وقال غالب: أيها الناس احمدوا الله على ما أبلاكم، وسلوه يزدكم، وادعوه يجيبكم، يا معاشر معد، ما علتكم اليوم وأنتم في حصونكم؟ الحصون عندما تطلق عند العرب يقصد بالحصن الخيل، لأن الخيل تحصن صاحبها، تحمله عند الحرب وتحمله عند الايه؟ الفر، يعني عند الكر وعند الفر. ومنكم من لا يعصيكم، يعني أنتم في الحصون بتعبكم، و معكم من لا يعصيكم، الذي يعصي معناه أداة القتال اللي هو السيف والرمح، يعني أنت لو مسكت السيف وقتلت به مش يقولك مش هقاتل وإنما يطيعك. فإذا كلت السيوف فإنها مأمورة، فإنها مأمورة، إذا كلت السيوف، إذا تعبت السيوف فإنها مأمورة. وقال بسر ابن أبي رهم الجهني: أحمد الله وصدقوا قولكم بفعل، فقد حمدتم الله على ما هداكم له، ووحدتموه ولا إله غيره، وكبرتموه وآمنتم بنبيه ورسله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تكونن شيء بأهون عليكم من الدنيا، فإنها تأتي من تهاون بها، فإنها أي الدنيا تأتي من تهاون بها، ولا تميل إليها فتهرب منكم لتميل بكم، انصروا الله ينصركم. لاحظ أن أمراء الجيش عندما يحفزون الناس القتال يذكرونهم بالتوحيد وبالله عز وجل وبالآخرة، وبالشهادة في سبيل الله ونصرة دين الله عز وجل. إذن إلهاب المشاعر بما فيه الخير. ننظر إلى عاصم ابن عمرو: يا معاشر العرب، إنكم أعيان العرب. وعين العرب أي أنفس الناس ورأس الناس، إنكم أعيان العرب. وقد صمتتم الأعيان من العجم، الأعيان من العجم أصحاب الفروسية والإمرة، أنتم قد أوقفتموهم. وإنما تخاطرون بالجنة، تخاطرون بالجنة تطلبونها، ويخاطرون بالدنيا أي يطلبونها، فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم. يعني الفرس دولت بيحاربوا عشان إيه؟ الدنيا. فلا تكونوا أضعف منهم وأنتم أهل الآخرة. وقال ربيع السعدي: يا معاشر العرب، قاتلوا للدين والدنيا، قاتلوا للدين والدنيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قاتلوا للدين أي قاتلوا نصرة الدين، فإن متم فأنتم شهداء. وللدنيا لتحتازوا ما عندهم، لتتقوى بذلك على طاعة الله، فإن عشتم عشتم سعداء، وإن متم متم شهداء. يا معاش العرب، قاتلوا للدين والدنيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإن عظم الشيطان عليكم الأمر فاذكروا الأخبار عنكم بالمواسم ما دام للأخبار أهل. يعني إن أراد الشيطان أن يخوفكم فتذكروا الأخبار التي ذكرت أهل الجنة وما عد الله تعالى لهم من النعيم المقيم. قال ربعي ابن عامر: إن الله هداكم للإسلام، إن الله هداكم للإسلام وجمعكم به. انظر، وجمعكم به، يا لها من كلمات، وجمعكم به، وأراكم الزيادة فيما فاء به عليكم وأنعم، وفي الصبر الراحة. الإنسان لو صبر هيتعب شوية، بس بعد الصبر سيجد الايه؟ الراحة. وفي الصبر الراحة، يا ريت الجملة دي تكون لنا عنوانا، وفي الصبر الراحة. فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوا، ولا تعودوها الجزع فتعتادوا. الجملة دي أنا عاوز إخواني يكتبوها عشان نحفظها إن شاء الله. ربيع بن عامر قال: إن الله هداكم للإسلام وجمعكم به. يعني قبل أن تلتحم الصفوف، الأمراء بيخطبهم، في كل أمير بيخطب في الجنود بتوعه، القائد العام سعد، وهناك قواد أمراء تحت إيديه، كل مجموعة جند عليهم أمير، وكل أمير بيخطب في الجنود بتوعه. من جملة من خطب ربعي بن عامر، ربعي بن عامر بيقول: إن الله هداكم للإسلام، إن الله هداكم للإسلام وجمعكم به. يرحمكم الله. وأراكم الزيادة، النعم الكثيرة، وأراكم الزيادة، وفي الصبر الراحة. فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوا، ولا تعودوها الجزع فتعتادوا. إن الله هداكم للإسلام وجمعكم به وأراكم الزيادة وفي الصبر الراحة. فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوا، ولا تعودوها الجزع فتعتادوا. إذن كل الأمراء في الجيش قام كل أمير في جنده ليعظهم ويهيجهم ويشد من عضدهم بهذا الكلام الذي يذكرهم بالله عز وجل وطلب ما عند الله من الرضوان والجنان والموت في سبيل الله. وهذا كلام يدفع على الإقدام ويثني الإنسان عن الإحجام. قال ابن جرير: وقام كلهم بنحو من هذا الكلام. وتواثق الناس وتعاهدوا، تواثق طبعا لما سمعوا هذا الكلام تحمشوا وتبايعوا على الموت في سبيل الله ونصرة دين الله، وقوى بعضهم بعضا. ده عسكر مين؟ المسلمين. وفعل أهل فارس فيما بينهم مثل ذلك، برة كان منهم الخطباء ولكنهم يخطبونهم أو بيخطب فيهم بماذا؟ حافظوا على ملك الآباء والأجداد، حافظوا على التراب الوطني، حافظوا على الرايات حتى لا تسقط، حافظوا على ملك كسرى، كلام ده كله. سبحان الله، وأن هذا من هذا. طيب ماديا، ماديا المسلمين تعاهدوا وتواثقوا وشد بعضهم بعضا بحبل الله عز وجل. طيب بالنسبة للناس التانيين أهل الفرس إيه اللي حصل؟ اقترنوا بالسلاسل، وكان المقترنون 30,000. يلا كده عند كل 10 نربط بعض بالسلاسل عشان إيه؟ نثبت. ومن سبحان الله يشبهنا ذلك بصنيع أيضا من الرومان على جبهة الشام، من شدة خوفهم من المسلمين تسلسلوا بالسلاسل، فكان ذلك وبالا عليهم في معركة اليرموك. فكان الكلام ده يا إخواني، لأن الإنسان لما يموت بيبقى تقيل، 10 مربوطين في سلسلة، طب واحد منهم مات إيه اللي بيحصل؟ بيقوم واقع. طب لما يقع اللي بيحصل بقى؟ يقوم شادد اللي معاه. فكان ذلك وبالا عليهم. قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، وإيه كمان يا إخواني؟ ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. دي هنا يعني لفتة جميلة جدا، ترتيب الكلام: إن تنصروا الله يثبت أقدامكم وينصركم، لأن النصر إنما يكون بعد ماذا؟ بعد الثبات. الثبات ثبات عباد الله، فإن النصر مع الصبر، فإن النصر مع الصبر. يبقى إذن ده الترتيب، يبقى الثبات ثم النصر. لكن الآية: إن تنصروا الله ينصركم، إيه اللي حصل؟ معنى الكلام: إن تنصروا الله يأمر بنصرتكم، فإذا أمر بنصرتكم ثبتكم، فإذا ثبتكم انتصرتم حقيقة. ده التقدير، زي قول الله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له إيه؟ زوج. هو الترتيب الصحيح يبقى إيه؟ الترتيب الصحيح: فاستجبنا له 2، أصلحنا له زوجة 3، وهبنا له يحيى. لكن إيه اللي حصل؟ لما اجتهد في الدعاء أمر الله بيحيى، فلما أمر الله بيحيى إيه اللي حصل؟ انصلح الرحم، فلما انصلح الرحم كان الحمل بيحيى. فكذلك إن تنصروا الله، إن تنصروه في حياتكم وأقوالكم وأفعالكم ومواقفكم وتكونوا رجالا، إن تنصروا الله مش بإن كلام تقولوهم، مش خطبة نارية ترتج لها عيدان المنابر وتنتهي القصة، إن تنصروا الله حقيقة وتكونوا أصحاب دين، إن تنصروا الله يأمر بنصرتكم، يأمر بنصرتكم. الملائكة والريح كل الكون كله يكون مجندا لنصرتك إن نصرت الله. فإذا كان الكون لنصرتك انتصرت حقيقة. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ليه يا أخوان؟ الملائكة والوحش والإنس والبر والبحر والجو والجبل والشجر والمطر والحجر كله هيكون فين؟ في خدمتك وفي نصرتك. يبقى من اللي يغلبك؟ من اللي يغلبك؟ لا أحد. ولذلك المسلمون ما نظروا أبدا إلى كثرة عدوه أبدا، دي ملحوظا بتلاقيه، ما نظروا أبدا إلى كثرة عدوه، ولكن نظروا إلى إيمانهم بربه. المرة الوحيدة اللي نظروا فيها العدد هزمهم الله. قال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني كثرة لم تغن عنكم شيئا، وإيه اللي حصل؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى النصرة لم تكن بالعدد، وإنما كانت منين؟ من الله. دي مسائل يا أخواننا إيمانية بنشوفها في الواقع، والأدلة تشير إليها، الأدلة تشير إليها. يبقى وقام كل منهم بنحو من هذا الكلام: المسلمون تعاهدوا وتعاقدوا وتشجعوا، وأما الفرس فإنهم أيضا خطب خطباؤهم، وكان من جملة تواثقهم أن ربط 30,000 أنفسهم بالسلاسل. وكان بين المسلمين والمشركين خندق، كان بينهم خندق، وكان جيش الفرس فيهم 30,000 مسلسل، و30 فيلا تقاتل، وفيلة عليها الملوك وقوف لا تقاتل. بقى فيلة تانية مش القتال دي، بقى عليها وجوه الفرس يتفرجوا على الايه، على المعركة. وأمر سعد الناس، يا إلهي انظر، وأمر سعد الناس يفتحهم على أم كلثوم وعبد العليم حافظ ونزي علشان يرفعوا الروح المعنوية عند الجنود. أمرهم إن هم يجيبوا لهم مثلا راقصة ترقص لهم ما طول الليل علشان تجدد النشاط عندهم، والصبح يمسحوا العدو. لا والله، لا والله، ايه اللي امر به سعد؟ وامر سعد الناس ان يقرأوا على الناس سورة الجهاد، اللي هي سورة ايه؟ سورة ايه؟ محمد، سورة الجهاد. وكانوا يتعلمونها، بيتعلموها، حافظينها وبيتعلموها. يا الهي. قال سعد للناس: الزموا مواقفكم، لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر. انظر الشحذ الإيماني. إذا الأمراء، أمراء القوات الجزئية، أمراء الأفرع، بيحثوا الجنود على طاعة الله وتقوى الله والجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله والشهادة ونصر دين الله. ها، تعبئة، تعبئة شديدة. وبعدين بعد ذلك الناس كلها تقرأ سورة الجهاد ويتعلموها ويحفظوها ويتلوها. وبعدين بعد ذلك الصلاة، الصلاة، إذن القرآن، الصلاة، الجهاد، جيش إيماني، جيش إيمان بيحركوا الإيمان وبيهيجوا الدين. ليس عنده أهواء ولا دنيا ولا نزغات ولا شهوات. إيه اللي حصل؟ لا تحركوا شيئا، حتى البهائم لا تتحرك من أماكنه. يبقى جيش كله ساكن، احترام لوقت الصلاة. متى يأتي ذلك الوقت التي تتوقف فيها الحياة تماما؟ عند الصلاة، كله يصلي لكن لله، مش عشان الأوامر. قال: لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرا، فكبروا واستعدوا. أول مرة. واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم. أول أمة تكبر عند اللقاء هي أمة الإسلام. وجرب المسألة دي، افترضنا واحد مثلا يعني تسافل عليك وتجرع عليك، كبر وهجم عليه، والله العظيم تغلب. لو واحد ان شاء الله يكون قد الجاموس ما شاء الله وهجم عليك يريد ان يوقع بك، كبر الله اكبر ثم دخل فيه، والله سيقل في قلبه الرعب. جربوا المسألة دي، جربوا المسألة. حاجة عجيبة جدا، التكبير لم يعطى لأمة إلا أمة الإسلام. أول أمة تجرب التكبير عند اللقاء قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ذكر الله كثيرا منه التكبير. التكبير يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ولذلك من جملة شعار الإسلام الله أكبر. نقولها فين؟ في الأذان، ونقولها في الإقامة، ونقولها في تكبيرات الانتقال، الله أكبر. طيب العدو بتاعك ده حاجة كبيرة جدا، عدو كبير، عدده كثيف، معدات وآلات، وبعدين بقى إيه؟ قوات جبارة، وعليهم رستم يعني الأسطورة الفارسية، الأسطورة الفارسية مش ده وبس، الأمراء ونواب الملك من الفرس كلهم قاعدين بقى لابسين التيجان والبتاع والحلي، قاعدين على الفيلة دول بس للفرجة، وهناك قوات مدرعة جبارة، الفيلة بقى اللي يخش تهجم، وهناك فرسان، وهناك قوات مسلسلة، يعني هتموت في مكانها، تموت في مكانها مش هتتحرك، قوات خاصة حاجة جبارة، وهناك حاجات مهولة. والمسلمين كام؟ 12,000. وبيحاربوا فين؟ في أرض العراق. في أرض ليه؟ العراق ليست أرضا له. إذن لابد المسلمين ليس لهم إلا مين؟ إلا الله. ولذلك كان التكبير بيقول فإذا صليتم الظهر. إذا المعركة تبتدي إمتى؟ بعد صلاة الظهر. ولاحظ التوقيتات، ما تديش موعد يضيع عليك الصلاة، ما تديش موعد يضيع عليك الصلاة. ولكن المسلمين رتبوا نفسهم ان المعركة تكون امتى؟ بعد الصلاة. اهم حاجة حق ربنا نديه نصلي الاول عشان المسلمين يقبلوا على المعركة وايه وهم مستريحون. ها قد ناجوا ربهم في الركوع والسجود وبكوا وتبتوا الى الله ودعوا الله فيكون دعوهم ارجى الى القبول. بيقول فاذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة فكبروا واستعدوا واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم واعلموا أنما أعطيتموه تأييدا لكم. يعني ربنا خص أمة الإسلام بالتكبير عشان ينصرهم بالتكبير. لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين عندما يفتحون أوروبا مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر تصعصع على المسلمين فإذا حاصروها كبروا فتفتح بالتكبير. تفتح بالتكبير يعني فيه بلد في أوروبا المسلمين يحصروه ما يحاولش معهم الحصار، يبدأ المسلم بالتكبير فإذا كبروا فتحت لهم بالتكبير. يا إله، إذن التكبير من أعظم أسباب نصرة المسلمين. سبحان الله. يعني جرب كده مثلا لو فيه هناك، تصور كده، تخيل لو ان جيش يهودي وبعدين هجم عليه مثلا 1000 مسلم واسلحتهم بسيط وكلهم كبروا صوت واحد، والله ارجو ان تهز هذه التكبيرات قلوبهم وان تقصم اعناقهم. لما قرأت بعض الاوراق الخاصة بحرب 48، الفرقة الوحيدة التي هزمت اليهود واقتربت إلى النقطة النهائية قرب دخول القدس هي كتيبة الإخوان. كتيبة الإخوان، الحق يقال الإخوان جهدوا اليهود، وكان اليهود يعلمون أنها الكتيبة الوحيدة التي تقاتل بعقيدة وإيمان. كل الناس كلهم ولا أي حاجة، لأن القائد العام للجيوش العربية الجنرال الإنجليزي قال له باشا، يا إله الرجل اللي هيقاتل اليهود من جنرال نصراني إنجليزي. سبحان الله، فأن لهذه الجيوش أن تنتصر. يبقى الكتيبة الوحيدة والفرقة الوحيدة اللي كانت القيادة بتاعتها بعيدة عن هذه القيادة الفاسدة الكتيبة بتاعت الإخوان، ولذلك هزموا اليهود. اليهود اول ما يسمعوا تكبيرهم بيترجفوا، وذجت لهم الاوامر سيبوا لهم الطريق كله سلوم الطريق ما تتعرضوش للناس دول. سبحان الله، هذا هو الإسلام الذي يصنع الكثير بأحفاده. فإذا سمعتم الثانية فكبروا ولتستتم عدتكم. التكبيرة الثانية بقى استعدوا، السيف يطلع والرمح يشرع وإيه، واستعدوا. فإذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا. ليبرزوا للمبارزة، يعني الفرسان تتحرك قدام الجيش لينفر الفرس إلى المبارزة، ولمن خاف منهم تأتي الفرس تأتي الخيل المسلمة لتجري خلفهم. فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا، جميعا حال من الضمير، فازحفوا جميعا، مش شوية تزحفوا التانين، طب نستنى شوية كده أحسن ممكن نموت ممكن يحصل حاجة، لا. فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الأحبة، سيتحرك جيش الإسلام وستكون ملحمة عظيمة من أخطر الملاحم التي نورت وجوه المسلمين وأذاقت الفرس الويل والثبور وجعلتهم بعد قليل تحت الثرى والقبور. إنها معركة القادسية بإذن الله تبارك وتعالى، تفصيلها يكون في مجلسنا القادم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يسر عنا وعنكم العيوب، وأن يتوب علينا لنتوب. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
خير القرون مواقفا ومثالا.